ميعادنا النهاردة مع كلمة بعنوان الحياة بعد الموت نظرة أرثوذكسية. ليه العنوان؟ في البداية لازم أبقى عارف ليه اخترنا العنوان ده. كتير مننا بيعدي لحظات عليه، يعني يقول أنا أنقذت من الموت بأعجوبة، صح ولا غلط؟ اللي ممكن في حادثة، اللي ممكن في كورونا، يعني انا الوقت اللي جالي كورونا فيه حسيت ان انا قربت فعلا. وناس كتير الفتره اللي فاتت شفناهم رحلوا، اما بموت مفاجئ او بكورونا او يعني whatever السبب ايه، بس الموت مش بعيد عننا يعني. فده نمره واحد اللي خلاني افكر في العنوان ده. نمره اتنين، كتير مننا بيفكر هو احبائنا اللي رحلوا حاسين بينا ولا لأ؟ هما فين دلوقتي؟ النقطة دي برضو مهمة. الموضوع هناخده ليه صممت ان انا اقول من نظرة أرثوذكسية، علشان ممكن يبقى في بعض الاختلافات في الرؤى ما بين الأرثوذكس وغير الأرثوذكس في الموضوع ده. مش هننظر ليه بنظرة طائفية، احنا كويسين وهم الوحشين، لا انا عمري ما كان ده منهجي، ولكن انا عايز افهم كنيستي الارثوذكسيه بتتناول الموضوع ده ازاي. ولما بقول النظره الارثوذكسيه بيبقى مقصود بيها نمره واحد كتاب المقدس، ونمره اتنين تعاليم الاباء اللي احنا استلمناها، ونمره ثلاثة اللي موجود في الليتورجيه سواء في القداس او في التسبح خلاص او الصلوات المختلفه يعني. فهو ده مفهوم نظرة أرثوذكسية مع التركيز أكتر يعني على الكتاب المقدس. تمام؟ طيب إيه النقطة اللي هنتكلم فيها النهاردة؟ هي دي النقط اللي هنتكلم فيها عشان نبقى عارفين. أول حاجة رافضوا الخلود. في ناس أصلاً ما عندهمش فكرة إن في حياة بعد الموت. نمرة اتنين، ها ملكوت الله داخلكم. هنشوف يعني ها ملكوت الله داخلكم. نمرة تلاتة، الفردوس والجحيم. أربعة، ليه بنصلي على راقدين؟ سؤال كتير بيجي في ذهننا. إحنا ليه ككنيسة أرثوذكسية بيبقى فيه أوشية للراقدين؟ إيه الفايدة منها؟ خمسة، ليه بترفض الأرثوذكسية عقيدة المطهر اللي عند إخواتنا الكاثوليك؟ ستة، المجيء التاني. وهنشوف في المجيء التاني فكرة الملك الألفي اللي عند إخواتنا البروتستانت. سبعة، قيامة الأجساد. إحنا لما نقوم هنقوم إزاي؟ شكل جسدنا هيبقى عامل إيه؟ تمانية، الدينونة، ربنا هيديننا إزاي؟ وتسعة، حياة الدهر الآتي، الملكوت بقى، الحياة الأبدية هتبقى شكلها عامل إزاي؟ تمام؟ النظرة لإيه؟ لا ماليش دعوة بعلمية. النظرة أرثوذكسية يعني زي ما قلت، يعني إيه أرثوذكسية؟ يعني كتابية أبائية لترجية. خلي بالكم يا جماعة قبل ما نبتدي في موضوعنا إن إحنا بنتكلم في حاجة أخروية، حاجة غيبية، محدش فينا عصرها، محدش فينا راح السماء ورجع تاني بيحكي لنا. حتى ان معلمنا بولس الرسول لما راح، لما رجع تاني اختطف للسماء الثالثه وقال انا شفت وشفت وشفت، اللي هو الفردوس يعني، قال ايه؟ ما عرفش يوصف، قال ايه؟ لم تره عين وما لم تسمع ايه به اذن، مش عارف يوصف. وحتى معلمنا يوحنا لما جه يوصف المدينه، مدينه اورشليم السماويه، اتكلم ان الاساسات بتاعتها عباره عن ايه، حاجات كده من البلور والوصف اللي هو البشري عشان يسهل لنا. فاللي انا بقوله ده نتيجة دراسة، مش نتيجة ان انا شفت، فاهمة؟ انا ما عينتش ومحدش فينا عاين. فاحنا بنقول اللي احنا بنؤمن بيه، اللي احنا واثقين وعندنا رجاء ان احنا هنشوفه، اللي موجود اللي استلمناه في كتابنا المقدس. كل ده يندرج تحت دراسة اسمها الإسخاتولوجي. الإسخاتولوجي دي يعني دراسة الايه؟ الأخرويات. تمام؟ طيب تعال نمسك أول حاجة، هل فعلا في ناس لا تؤمن ان في حياه ابديه، ما فيش حياه بعد الموت؟ في. تعالوا نشوف امثله للناس دي. اول حاجه فلسفه ابيكور في القرن الثالث قبل الميلاد، ناكل ونشرب لاننا غدا نموت. الابيكوريين دول كانوا موجودين من قبل ربنا يسوع، وكان عندهم المبدا ده، انا اعيش حياتي ناكل ونشرب لاننا ايه غدا نموت. مفيش اصلا حياه تانية، مفيش خلود معايا، فهعيش حياتي بقى. وفي بعض الناس دلوقتي بيعملوا كده فعلا، تمام، وعايشينها ومقضيينها زي ما بيقولوا كده، ومش في ذهنه خالص ان في حياه بعد الموت. عايش لشهواته، عايش عشان يجمع فلوس، عايش وهو بيظلم الناس وما عندوش اصلا ان في حياه تانية. مش فارقه معاه كل الكلام ده، صح ولا غلط؟ فهم عايشين كده، واحد عايش للذاته، لشهواته، تجميع فلوس، سلطه، و و و و ما عندوش اصلا فكره ان في سماء او في حياه ابديه. طيب في اليهود، احنا قبل كده مره كنت مره اديت من كام شهر كلمه بعنوان يسوع العجيب، ففي النص تطرقت لانواع اليهود اللي كانوا عايشين في المجتمع اليهودي في وقت ربنا يسوع. فمن ضمن الفئات دي حاجه اسمها الصدوقيين. الصدوقيين دول كانوا يهود ولكنهم لا يؤمنوا بايه؟ بالقيامه وخلود النفس. يعني اليهود في حد ذاتهم اوكي، زي الفريسيين وغيرهم، بيؤمنوا ان في حياه ثانيه، في حياه بعد الموت، تمام؟ ولكن الصدوقيين لا. الغنوصيين لا يؤمنوا بقيامة الأجساد لأنها شر، والنفس تتصل بالعالم الروحي وتندمج في الذات الإلهية. في بدعة اسمها الغنوصية زي ما أنتوا عارفين، وكانت واضحة قوي في نهاية القرن الأول الميلادي والتاني والتالت، وكان من ضمن المبتدعين واحد اسمه ماني، كانوا يؤمنوا أن الجسد ده شر، عشان كده كانوا بيرفضوا فكرة التجسد. عشان كده معلمنا يوحنا الحبيب لما كتب الرسائل بتاعته، بالذات الرسالة الأولى، يعني كان بتتوجه او للرد على الغنوصيه ان الجسد ده شر، فكان بيتكلم لموضوع، تطرق لموضوع التجسد. فهما بيقولوا الجسد ده شر، هقوم بيه تاني ليه؟ هو اصلا شر. فكانوا بيرفضوا فكره ان ربنا ياخد جسد اصلا، معايا؟ يرفضوا فكره التجسد ويرفضوا قيامه الايه الاجساد. نيتشه اللي هو صاحب النظريه بتاعه العدميه، حاجة اسمها الفشل المعرفي وتدمير القيم والكون كله بلا هدف، ده كان نيتشه. طيب لكن في المسيحية بقى، تعال نشوف المسيحية ازاي عالجت الموضوع ده. إن كان الموتى لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم. قام المسيح من الأموات وصار مقورة الراقدين، آخر عدو يبطل هو الموت. يبقى الموت هو عدو لينا؟ نعم هو عدو. فكرة ان الموت في المسيحية هو انتقال، اوكي، ده جه بعد المسيح وتجسده وموته وفدائه. لكن الموت هو عدو، وهو اخر عدو يبطل. فالمسيح كان بقورة الايه الراقدين. يعني احنا زي ما هنشوف كمان شوية في حتة قيامة الاجساد، احنا هنقوم زي ما المسيح. من يسمع كلامي ومؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. طبعا في مواضع كثير جدا بتتكلم عن الحياة الأبدية، أنا بس جبت لكم المثالين دول. طيب تاني نقطة هنتكلم فيها، ها ملكوت الله داخلكم. بمعنى إيه؟ علشان بس نبتدي كده البيز بتاعنا في اول الكلمه، نبقى عارفين ان معنى كلمه حياه ابديه مش هي حياه في المستقبل، ولكن هي حياه بتبدا من دلوقتي وبتكمل في المستقبل. علشان احنا لو ما اتفقناش على المبدا ده، يبقى احنا كده مختلفين من البيز، من الاساس بتاعنا. لو حد عنده شك في النقطه دي هيبقى في مشكله. اذا كنت متخيل ان انت عايش هنا حياه منفصله وهتبتدي حياة جديدة مختلفة تماما في السماء، يبقى آسف أنت غلطان. الكتاب حط مبدأ اسمه ها ملكوت الله داخلكم، يعني البذرة والبداية من هنا في الأرض. الأب هيبوليتوس بيقول الآب الخالد أرسل ابنه الخالد إلى العالم لكي يغسل الإنسان بالماء والروح ويعيده إلى عدم الفساد. يبقى في الأساس كان التجسد هو كان التجسد كان هو البداية إن أنا أرجع تاني لعدم الفساد وعدم الموت. يبقى الإنسان بسقوطه فقد الصورة اللي ربنا كان خلقه عليها، كان خلقه خالد، ولكن بسقوطه فقد المميزات دي، فرقته النعمة، فبقى بسهولة إن هو ممكن يفسد ويموت ويخطي و و و الكلام ده كله. طب المسيح بتجسده عمل إيه؟ وقف الكلام ده. يبقى المسيح بتجسده قدس الزمن وأعطى الإنسان إمكانية العودة للفردوس بعد أن فقده بالسكوت، بل جعله يشتاق إليه. ده اللي احنا قلناه. طيب اداني بقى إمكانية إن أنا أعيش واخد بركة هذا التجسد من خلال جسده ودمه. ما سابنيش كده وخلاص، ابتدى حاجة من 2000 سنة وجي في ميشن معينة وخلاص وخلصت. لا، قال لي أنا نفس الجسد اللي أنا خدته ده وعشت بيه واتصلبت بيه ومت بيه وقمت بيه، أنا مديك الفرصة أنك أنت تتحد بيا من خلاله في كل يوم على المذبح. فمن يأكلني يحيا بي. فاللي عايش اللي عايز يعيش الحياة الأبدية دي بيبتديها هنا من الأرض من خلال سر التناول. ولذلك الناس اللي ممكن بتقعد فترات كتيرة جدا بتحرم نفسها من التناول لسبب أو لآخر، أنت بتحرم نفسك من هذه الحياة. يعني في ناس مثلا بتيجي تقول لك فترة مثلا الوباء تقول لك ما تناولش، فأنت بتحرم نفسك من نعمة عظيمة جدا. الناس ممكن تقعد من خوفها تقعد شهور ما تتناولش. فدي اوعى تقعوا في الغلطة دي، بتحرموا نفسيكم من الحياة. كمان من ضمن الحاجات اللي بتقول ان احنا بنبتدي الحياة الأبدية من هنا من على الأرض، ان احنا في صلواتنا بالأجبية بنقول ايه؟ إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. كأننا واقفين في السماء، كأن كنيسة العهد الجديد دي هي الايه؟ هي السماء. وفي القداس كمان منقول تعبير ممكن ما تكونوش بتاخدوا بالكم منه قوي. أبونا بعد ما منقول لحن أمين 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 بموتك يا رب نبشر، بنبقى كلنا ساجدين، فممكن نكون سرحانين شوية. فبيقول إيه؟ ففيما نحن أيضا نصنع ذكرى آلامه المقدسة. تمام، بنفتكر اللي حصل فعلا من 2000 سنة اللي موجود في الكتاب المقدس واللي استلمناه. الأحداث دي اللي صورها لنا الأربع أناجيل بنتذكرها. وإيه تاني؟ آلامه المقدسة وإيه؟ وموته وصلبه وقيامته وصعوده وظهوره الآتي المخوف من السماوات، من السماوات المخوف المملوء مجدا. هو ده إزاي؟ يعني هو أنا إزاي أتذكر ظهوره الثاني؟ دي حاجة لسه هتحصل في المستقبل، صح غلط؟ فده زي ما بنقول كده ذكرى سرائرية. يعني ايه؟ يعني ما كناش الكنيسة بتعتبر ان السماء او الحياة الأبدية بتبتدي من هنا على الارض، ما كانش ابونا هيقول في القداس الكلام ده. معايا؟ عشان بس واحنا بنصلي هو ابونا بيصلي الحاجات دي نبقى مركزين معاه. تمام؟ طيب، وكمان في صلاة الشكر لأبونا بعد التناول في نهاية القداس خالص، ودي غالبا أغلب الآباء بيقولوها سريا، عشان كده ممكن ما نكونش ناخد بالنا منها قوي لأنها بتتقال سريا. يقول إيه؟ فمنا امتلأ فرحا. في بعض الآباء هنا في الزيتون بيقولوها جهرا. ولسنا تهليلا من أجل تناولنا من أسرار غير المائتة يا رب، لأن ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر ما أعددت يا الله لمحب اسمك القدوس، هذا أعلنت الأطفال الصغار الذين لبيعتك المقدسة. هتقول لي مال الحتة دي باللي احنا بنتكلم فيه؟ مش العنوان كان اسمه ها ملكوت الله داخلكم؟ انا بثبت لك ان من واحنا في القداس واحنا متناولين جسد ربنا ودمه، التعبير اللي بولس قاله في وصفه للفردوس اللي هو ما لم تره عين وما لم تسمع به اذن، ابونا بيقوله عن اللحظات بتاعه القداس. شفتوا الربط معايا؟ فده اكبر اثبات ان احنا واحنا في اللحظات الجميله بتاعه القداس دي اللي بقول لكم ما تضيعهاش في كسل او في خوف او او او، وكاننا بنبقى موجود في السماء. يبقى ابونا لما بيصرخ ويقول في نهايه القداس فمنا امتلأ فرحا ولسنا تهليلا من اجل تناولنا من اسرار غير المائته يا رب، لان ما لم تره عين وما لم تسمع به اذن ولم يخطر على قلب بشر، اللي اعددته لينا التعبير اللي بولس قاله عن السماء هو ده اللي احنا بالظبط مطابق. فها ملكوت الله داخلكم، مبدأ حطه ربنا يسوع ان السماء بتتعاش من دلوقتي، عشان بس برضو دي البيز التانية عشان ما نبقاش مختلفين، مش حياة لسه هنبتديها في المستقبل منعزلة تماما عن اللي احنا عايشينه دلوقتي. طيب الفردوس والجحيم، انا همشي معاكم من دلوقتي رحلة، من هنا لغاية نهاية الكلمة رحلة، هلخصها لك في دقيقة كده عشان بس تبقى يعني محدش يسرح مني. أنا من ساعة لما بموت خلاص لغاية لما أعيش الحياة الأبدية، إيه اللي بيحصل معايا؟ والسؤال ده هتلاقيه بيجي في ذهني كثيرين، وخلي بالك أنا قلت لك من الأول خالص أنا ما طلعتش السماء ولا شفت رؤية، أنا بأوصف إيماني اللي تسلمناه من كتابنا المقدس ومن الآباء معايا. أنا زيكم، لا مفيش إعلانات، ما ظهرت ليش رؤية، فأنا بقول لكم إيماني. فإيماننا بيقول إنك أول لما الجسد ينفصل عن النفس، الجسد هو اللي بيتبقى وياخدوه ويدفنوه، أما النفس أو الروح أو الجزء اللي هو الغير مادي، ها هو ده اللي بيروح بقى أيزر الفردوس أو الجحيم. وده زي ما بنقول، مش عايز أقول مكان انتظار، ولكن عايز أقول أكتر عشان أبقى دقيق لاهوتيا، حالة من الانتظار. لأن أنا عايز يا شباب نعلى شوية بتفكيرنا ونطلع بره إطار المكان والزمان. يعني لو أنا قلت إن الناس لما بتموت بعضهم بيروح الفردوس اللي هو فين مكانه معرفش، وبعضهم بيروح الجحيم اللي هو فين معرفش، اللي الناس تقول لك أصل الفردوس ده فوق في السماء في حتة بعيدة فوق فوق فوق، والجحيم تحت الأرض، لا ما حدش يعرف الكلام ده، وهي مش أماكن، هي حالة. عشان نبقى دقيقين، أنتوا ناس خريجين كبار عايزين نبتدي نفكر صح، هي حالة من انتظار، حالة وليس مكان معايا. طيب فأنا دخلت الفردوس أو دخلت الجحيم، وده اللي هنتكلم فيه شوية دلوقتي، في انتظار. طب الانتظار إيه بقى اللي هيحصل؟ إيه اللي هيحصل بعد كده؟ دي بقى الجزء الأخروي، الجزء الاسخاتولوجي اللي هو اللي احنا منتظرينه بقى، اللي ممكن ملايين الناس بتموت من غير ما تلحقه. ايه بقى؟ هيبقى في مجموعه احداث في نهايه العالم، هيبقى في المجيء الثاني ربنا يسوع، والناس اللي ماتت هتقوم، يبقى المجيء الثاني والقيامه، القيامه العامه او قيامه الاجساد، وبعد كده هيبقى في الدينونه، والدينونه للمسيح الابن، وبعد كده هيبقى في الحياة الأبدية. يبقى ده ترتيب الأحداث اللي هيحصل في نهاية الزمن. يبقى احنا دلوقتي عايشين على الأرض في معاناة، ومنتظرين اللحظات اللي هنروح نعيش فيها في الأبدية في فرح دائم. الكلام ده عشان يحصل ايه الخطوات؟ واحد، الجسد ده هيدفن، والروح او النفس الجانب الغير مادي فيا هيروح الفردوس أو الجحيم على حسب أعمالنا. طيب رحت الفردوس منتظر المجيء التاني ربنا يسوع، في يوم ما محدش يعرفه الابن هيجي في مجيئه التاني في مجده، وكل الجسد اللي كان اتدفن واتحط في التراب وكاله الدود هيرجع تاني بطريقة سرائرية بطريقة عجيبة فوق ادراكنا بشكل كده جسد نوراني روحاني ممجد، ويتم الدينونة لجميع العالم، كل الناس كل البشر من كل الأزمنة في كل الأماكن في العالم منذ فجر التاريخ منذ آدم وحتى اللحظة دي كل الناس هتدين. في وقت قد ايه ما نعرفش، ممكن يبقى في طرفة عين ربنا ما فيش حاجة كبيرة عليه معايا. فهنطلع برا إطار الزمن، مش هنقعد نفكر في التوقيتات والأماكن لأن دي هتبقى الحاجات دي فوق إدراكنا خلاص. وبعد الدينونة الناس اللي هم هيبقوا الأبرار هيعيشوا الحياة الأبدية، والأشرار هيعيشوا في جهنم خلاص بقى، هيعيشوا في حالة زي ما دول هيعيشوا في حالة من الاتحاد مع الله وفرح وسرور دائم، دول هيعيشوا في حالة من الحزن بقى. تمام؟ طيب أنا كده اديتك فكرة عامة، تعال نمسك بقى خطوة كل خطوة من الخطوات دي بسرعة. الفردوس والجحيم، من أشهر الأمثلة اتكلمت على الموضوع ده مثل الغني والعازر، بيقول إيه؟ فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفن، فرفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب، ورأى إبراهيم من بعيد والعازر في حضنه، فقال إبراهيم الآن هو يتعزى وأنت تتعذب، وفوق هذا كله بيننا وبينكم هو عظيمة قد أثبتت. دي جت في لوقا 16. المثل ده بيتكلم عن الغني والعازر، واحد عايش للذاته بخيل، عايش عمال يجمع فلوس ومستخسر يدي لقمة ها لواحد غلبان اسمه العازر قاعد عمال ياكل من الفتات، وجات اللحظة الحاسمة ان الاتنين يموتوا. ما قبل السيد المسيح كان سواء الأبرار أو الأشرار بيروحوا فين؟ الجحيم. ولذلك هنا في المثل ربنا قبل صلبه ها قبل صلبه تعمد ان هو يبين لنا ان هما الاتنين في الجحيم، بس فيه هو عظيمة ما بينهم. والمسيح بموته وقيامته عمل ايه بقى؟ أصعد الناس أرواح الناس اللي كانوا مقصورين في الجحيم دول وطلعهم للفين؟ للفردوس. وده اللي هيحصل يوم الجمعة العظيمة، إن المسيح أول ما يموت على الصليب نفسه هتنزل للجحيم وسبى سبيا، خد الناس دي اللي كانوا عايشين على رجاء موت المسيح وقيامته، خدهم ونقلهم لفين؟ الفردوس. تمام؟ طيب هنا المثل بيتكلم عن الجحيم وإن في عذاب، بس بيقول له إيه؟ خلي بالك إن العازر موجود في حضن إبراهيم ومتعزي، ودي حالتنا بعد كده. ودي نفهم منها كذا حاجة، إن الناس في السماء هيبقوا عارفين بعض. الناس في السماء هيبقوا إيه؟ عارفين بعض. العازر عارف إبراهيم وراح قعد في حضنه، والغني بيقول لإبراهيم ابعت الأنبياء لإخواتي أو خلي العازر يجي عشان أنا يعني يبل صباعه. عارفين بعض معايا؟ فكان في رسالة غير مباشرة إن احنا نعرف بعض في السماء، وإن الناس اللي كانوا قاعدين متألمين في الأرض هيتعزوا، ولكن اللي عايشين لشهواتهم هيتألموا. في ثلاث نصوص في العهد الجديد اتكلموا عن الفردوس صراحة. واحد، ربنا يسوع قال للص اليمين اليوم تكون معي في الفردوس. بولس قال اختطف الى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها، لما بيتكلم ان هو بيتكلم عن نفسه بس ما قالش يعني، قال ان في شخص ما اعرفه اختطف الى الفردوس وقال الوصف اللي احنا قلناه من شويه اللي هو مش عارف يوصف اصلا. ها اللي ايه؟ مش عارف يوصف ما لم تره عينه وهكذا. والتعبير الثالث او الجزء الثالث اللي جه فيه تعبير فردوس كان في الرؤيا: من سيغلب فسأعطيه ان ياكل من شجره الحياه التي في وسط فردوس الله. احنا قلنا ان عنوان الكلمه في الفكر الارثوذكسي، فالفكر الارثوذكسي انفصال الجسد عن النفس هو مؤقت زي ما قلت لكم من شويه، وهيتحدوا ويشكلان شخص معين. يعني جسدي اللي اتدفن خلاص والدود كي كالو وتحلل كاملة، لما تيجي النفس هترجع له هو، هرجع بشخص عادل. مش النفس هتيجي بقى وقت المجيء التاني فكامة الأجساد هيحصل لخبطة، ايه ده هو نفس عادل هتخش في جسد مينا؟ لا مش هيحصل كده، ما تقلوش ما تخافوش يعني معايا. طيب حلو، هنيجي شوية كمان شوية موضوع كرامة الأجساد. الفردوس والجحيم زي ما قلنا من شوية ليسوا أماكن جغرافية لكنها أماكن نوسية، حيث يشترك الأبرار المنتقلين في قوى الله المانحة الاستنارة، ويتلقى الخطاة قوى الله الحارقة. بموت المسيح زي ما قلت لكم من شوية نزل الجحيم من قبل الصليب زي ما بنقول في القداس، وكرز الأرواح التي في السجن إذ عصت قديما زي ما معلمنا بطرس يقول. يبقى سبى سبيا بموته، ها أنقذ الناس دي من الحال اللي كانوا موجودين فيها في الجحيم ونقلهم إلى حالة الفرح في الفردوس. طيب هنا سؤال بقى بيجي لذهني كتير، بيقول هو احنا ليه بنصلي على الراقدين؟ صح؟ مش احنا قلنا من شوية ان احنا هنتكلم عن عقيدتنا في الحياة ما بعد الموت من خلال الكتاب المقدس، شفنا مواضع وآيات كتيرة وبعض أقوال الآباء زي ما شفنا، والحاجات اللي بتيجي في القداس لازم نبقى فاهمين. هو واحد مات خلاص، أنا ليه بصلي له؟ ليه بنعمل التالت؟ ليه بنعمل الأربعين؟ وهكذا ليه؟ معايا؟ الصلاة دي ليها فايدة؟ أو بعض الناس تقول لك ما احنا ما نصلي له كتير ونذكر اسمه في على المسبح كتير في القداسات، لو كان عمل أخطاء أوكي وهو في الجحيم ممكن صلاتنا تنقله للفردوس. هذا ممكن؟ ده منطقي؟ يعني هو يفضل عايش ومقضيها في الأرض وإحنا ولغاية آخر لحظة بيقاوم صوت الروح القدس، وإحنا بقى كلنا نقعد نصلي له كل يوم في القداس فيتنقل بقى من الجحيم للفردوس، هل هذا عدل؟ أكيد لا طبعا. هم الكنيسة بتصلي ليه؟ أكيد في أغراض تانية. واحد لإيضاح أن نفوسهم حية وخالدة. مفيش حد فينا تقريبا من اللي قاعد ما حصلوش قبل كده أنه هو فقد عزيز لديه. فكرة أن أنا أعرف وأتأكد أن الكنيسة بتصلي من أجلهم علشان هم عايشين ونفسهم خالدة وبيحسوا بينا، دي حاجة تعزي. ودي النقطة اللي هقولها بعد كده اللي هي نمرة ثلاثة، تعزي الأهل المنتقل. انا لما ببقى موجود في الكنيسه وبسمع صوت او اسم والدي اللي انتقل وان الكنيسه بتعزيني فيه وبتحط اسمه على المسبح بتعزى شور. بس ده راجع لايه؟ لان ايمان الكنيسه ان هؤلاء الاشخاص انفسهم حيه مش بتموت، النفس والروح بتوع الانسان مش بيموتوا، ده الجزء الغير مادي فيا. الجسد بيموت وبيدفن بس هيقوم تاني باي ذا واي، ما فيش مشكلة. بس أنا دلوقتي مين الموجود في مكان أو بلاش مكان، قلنا في حالة من الانتظار وقد يكون شاعر بيا وممكن يكون بيظهر لي في حلم وبيتكلم معايا وبيعزيني، والدي أو والدتي أو أيا كان. ها فالناس دي أنفسهم حية. ثلاثة، حياة الشركة. وهنا العلامة أوريجانس بيقول إيه؟ جميع أولئك الناس الذين غادروا هذه الحياة يحتفظون بمحبتهم لأولئك الذين تركوهم على الأرض ويكونون مهتمين بسلامتهم ويساعدوهم بصلواتهم وشفاعتهم إلى الله. يعني أبويا اللي مات من 6 سنين أنا كعادل حاسس بيا؟ نعم. وبيصلي لي؟ نعم. واكبر دليل على كده ان احنا ما بنيجي نصلي القداس في صلاه اسمها مجمع، احنا بنذكر الاباء اللي سبقونا، ها، امنا العذراء والشهداء اللي سبقونا، ونقول لهم احنا بنتذكركم، وبعديها بنصلي الترحيم بنفتكر الناس اللي ايه اللي تنيحوا. ففي شركه، الناس اللي في السماء بنقول لهم صلوا لنا واحنا فاكرينكم وبنتمثل بايمانكم، والناس اللي لسه منتقلين بنترحم عليهم معايا. فالحاجه دي الفكره دي بتعزينا. ونمر 4 في الصلاه المنتقلين فرصه لوعظ الاحياء وحسهم على التوبه والاستعداد. كتير مننا بيبقى حاضر مثلا في الجنازه او في العزاء بالليل مثلا، تلاقي ابونا ممكن قال كلمه تحس على التوبه، فتلاقي واحد مثلا بعيد خالص عن ربنا بقاله فتره ومضطر يجي يحضر العزاء عشان يؤدي واجب، يسمع كلمه تلمس قلبه معايا. طيب احنا قلنا ان الشخص لما بينتقل نفسه او روحه او الجانب الغير مادي اللي فيه بيكون في الفردوس في حاله انتظار او في الجحيم في حاله انتظار. اخواتنا الكاثوليك بيقولوا ان في حاله اسمها حاله المطهر. ايه المطهر ده؟ يعني لو انا كنت نص نص معايا، ففي نار هتطهرني بحيث انها تعدني لايه؟ للسماء. في بعض الايات هم بيفسروها بطريقتهم، زي عشان كده بنقول هي نار ينالها الشخص كعقوبه، وقد ورد في مجمع ترينت ده عندهم: التائب يتجبد تلك القصصات لكي يفي عدل الله الذي اهانه بخطاياه. يبقى كان في حاجه بتطهره في مرحله وسيطه معايا، دي بتاهله للسماء. طيب ليه بنرفضه؟ اللي حابب يقرا في الموضوع ده، سيدنا البابا شنوده كان منزل كتاب عن عقيده المطهر وليه بنرفضها، وانا هقول لكم حاجات بسرعه كده. اول حاجه المطهر، ودي اهم واحده، المطهر ضد عقيده الخلاص. الكفاره من عمل المسيح وحده، دم المسيح، دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيه. مفيش حاجه هتطهرني غير دم المسيح. فده نمره واحد. فكره ان في حاجه تانية ممكن تطهرني زي نار المطهر معايا، دي مش موجوده، دي فكره مش كتابيه، مش موجوده. قد انا اكون فسرت الكتاب في بعض الايات بطريقه يعني بطريقه شخصيه يعني، اوكي، لكن اغلب الاباء بيرفضوا الفكره دي. نمره 2، المطهر ضد التوبه. فتوبوا وارجعوا فتمحى خطاياكم. طب ما انا اصلا لو هنا بتوب على الارض هتتمحي الخطايا بتاعتي. يعني انا لو بصفه مستمره بقدم توبه، ها، ممكن انا اول كلامي قلت ايه؟ دي للناس اللي هي زينا كده، اللي هو بقع وبقوم. انا مش قديس معايا، عايش في انعزال او عايش في محبه كامله، انا لا ادعي ذلك. ولا احنا برضو في نفس الوقت خطاه مصممين على خطيتنا وعلى شرنا، لا، تمام، احنا بنعيش حياتنا عادي، بنوع ونقوم ونتوب ونروح نتناول وبعد كده نوع تاني وهكذا، ده العادي بتاعنا. هم قايلين المطهر للفئه دي. حبيبي، ما انا اصلا لو في بيتي كل يوم بقدم توبه مستمره، وبروح اتناول من جسد ربنا ودمه اللي بيغفر الخطايا، وبروح اعتدف كل شهر او شهرين، خلاص انا لازم يبقى عندي يقين وثقه ان انا اتطهرت، مفيش حاجه تانيه. ليه اشكك في مفاعيل صلاتي الشخصيه في مخدعي اللي هي توبه، او في سر الاعتراف، او في سر التناول، او معايا؟ التطهير بيكون على الارض اثناء الحياه وليس بعد الموت، يكون بعمل الروح القدس في التغيير وليس بعذاب المطهر. التطهير ده من عمل من اعمال الروح القدس في النفس. واخر حاجه البابا بيقول المطهر ضد عدل الله ورحمته. ازاي؟ هل من العدل الالهي ان تستمر العقوبه بعد المغفره الى ما بعد الموت؟ يعني انا تبت في صلاتي، تبت، قدمت توبه، المفروض خلاص خطيتي اتغفرت، ليه اتعاقب على حاجه بعد الموت وانا خلاص تبت عنها وخدت مغفره عنها؟ فده ضد العدل. هل من عدل الإله أن تعاقب الروح دون الجسد؟ ما أنا قلت أنا كعادل خلاص موت ودفنت في القبر ودلوقتي بعاقب الروح. طب نعاقب الروح ليه لوحديها؟ ده هو أصلاً أغلب خطاياي هو ده اللي عملها، صح غلط، هو ده اللي كذب، هو ده اللي سرق، هو ده اللي زنى، هو ده اللي قتل، هو ده اللي شتم، هو معايا. خطايا النفس والروح بتبقى أقل بكثير بكتير من خطايا الجسد. وعلى الجانب الآخر ضد محبة ربنا ورحمته، هل محبته تسمح بعذابات مطرية من أجل خطايا عرضية أو بسبب خطايا مميتة إيفن قد تاب إنسان عنها وغفرت له؟ أين الرحمة؟ طيب النقطة اللي بعد كده، يبقى احنا خلي بالكو احنا ماشيين في خط ان احنا انا مت فجسدي اتدفن والنفس بتاعتي في مكان انتظار، او بلاش مكان، قلنا في حالة من الانتظار، الطبع غلاب بقى في اللغة يعني، خلاص سواء في الفردوس او في الجحيم، ومنتظر المجيء التاني ربنا يسوع اللي بعده هيبقى فيه القيامة، وبعده هيبقى فيه الدينونة، وبعده هيبقى فيه الحياة الأبدية، دي نهاية الأيام. طيب في المجيء التاني ده بقى شكله عامل ازاي؟ برضو هنقول اللي الكتاب المقدس بيوصفه، ولو في بعض أقوال الآباء أو اللي بنصليه في الليتورجية بيقول ايه؟ معلمنا متى بيقول في إنجيله يعني، حينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتياً على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. وصف لمجيء المسيح في مجد وفي قوة. لذلك كونوا، ربنا يسوع برضو بيقول، لذلك كونوا أنتم أيضاً مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. دي كل الشواهد اللي بتتكلم، أو بعض يعني الشواهد اللي بتتكلم عن مجيء المسيح التاني. السيد المسيح برضو في صعوده في سفر الأعمال قال إيه؟ الملاك لما ظهر للتلاميذ وهم بصين كده وشخصين ومنتظرين، أيها الرجال الجليون ماذا لكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. يعني الملاك قال لهم أنتوا مالكم بصين كده، أنتوا عمين بتبصوا على إيه؟ خلاص هو صعد بالجسد النوراني الممجد ده وقاعد بيه في السماء، وهيجيلكوا تاني بشكله بهيئته دي وهياخدكم معاه، ها؟ لأنه زي ما قلنا من شوية هو بكورة الرقدين، انتوا كمان هتموتوا وهتقوموا بالجسد ده معايا وهتعيشوا معاه في السماء، بس انتظروا مجيئه التاني. وعلى فكرة يقال ان بعض الرسل وبعض المسيحيين في بتوع الكنيسة الأولى كانوا فاكرين من الآيات دي اللي في الأناجيل وبعض الرسائل بولس إن المسيح مجيئه قرب، يعني لما كانوا بيستخدموا تعبير موران آسا، ها، كانوا فاكرين إن إيه، إن المسيح مجيئه مش هيطول، يعني إحنا مش هنقعد في الاضطهادات وفي الآلام اللي إحنا فيها دي كثيرا، كانوا متشوقين جدا لمجيء ربنا يسوع التاني. هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوا. طيب ايه العلامات اللي هتبقى موجوده مع مجيء المسيح الثاني؟ البعض بيقول ما احنا يمكن عايشين دلوقتي في اواخر الايام، لان بعض الحاجات دي بيحصل وارد، بس عايز اقول لك ان من 200 سنه كانوا بيقولوا نفس الكلام، ومن 1300 سنه كانوا بيقولوا نفس الكلام. احنا ما علينا ان احنا نبقى مستعدين معايا، والكلام ده بيحصل دلوقتي، هيحصل في المستقبل، احنا مش فارق معانا. هيحصل ايه؟ ربنا يسوع في الانجيل قال كوارث عظيمة في الكون، في السماء النجوم والشمس والقمر، وعلى الارض هيحصل زلازل وبراكين وحروب ومجاعات واوبئة، ويحصل ارتداد سواء عن الدين او الايمان القويم، ظهور بدع وهرطقات، ظهور الانبياء الكذبة والمسيحاء الكذبة وضد المسيح معايا. كل دي من علامات المجيء الثاني والدينونة، ضد المسيح اللي هو الانتي كرايست، خلاص كل ده هيبقى موجود، والانبياء الكذبة قبل مجيء ربنا يسوع، وكل واحد من الانبياء الكذبة هيجي هيدعي ان هو ده المسيح، هو ده المجيء الثاني. والكرازة بالانجيل في الخليقة كلها، والكتاب بيقول ولو لم تكسر تلك الأيام لم يخلص جسد ولكن أجل مختارين تكسر تلك الأيام. هتبقى أيام صعبة جدا، أيام فيها معاناة للمؤمنين واضطهادات، وغير بقى أخبار الحروب والأوبئة وغير العلامات الكونية اللي قد تكون أو تفسر بطريقة حرفية والبعض بيفسرها بطريقة رمزية. يعني مثلا ما يقول النجوم تتساقط مقصود بها أن في ناس اللي السيد المسيح قال أولون يكونون آخرون وآخرون يكونون أولون، يعني في ناس يبدو لينا أن هم واو ده على السماء على طول نجوم تتساقط، فده التفسير الرمزي يعني لها أو الروح. طيب تفسر الأرثوذكسية بداية الملك الألفي في الصليب فقد تقيد الشيطان. ايه بقى حكاية الملك الألفي دي؟ رسالة في رؤيا يوحنا إصحاح 20 بداية الإصحاح كان بيقول ايه؟ ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الحيوية وسلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنين الحي القديم الذي هو إبليس والشيطان وقيده 1000 سنة وطرحه في الهوية وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم 1000 سنة، وبعد ذلك لابد أن يحل زمانا يسيرا. ورأيت عروشا فجلسوا عليها وأعطوا حكما، ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله كذا كذا كذا. فبعض المفسرين خاصة من إخواتنا البروتستانت قالوا أن في مجيء للمسيح 1000 سنة واللي بعده هيحل الشيطان. وفي مدرستين في الموضوع ده، بري وبوست. يعني في ناس بيقولوا 1000 سنة دول هيبقوا قبل المجيء بتاع المسيح في مجده، وفي ناس بيقولوا 1000 سنة دول بعد مجيء المسيح في مجده. في بعض النظريات اليهودية، الكلام ده راجع من اليهود، كانوا بيعتقدوا ان المسيح هيجي في مجده لمدة 1000 سنة ويحكم حكم أرضي بشري، ولكن ده طبعا ضد فكرة الملكوت الايه؟ احنا ملكوتنا سماوي مش ملكوت أرضي. هما ليه حكاية 1000 سنة؟ الأرثوذكسية ترى ان 1000 سنة هي مش وقت معين أو زمن معين، ولكن يفسر رمزيا وليس حرفيا، وأن 1000 سنة في الأرثوذكسية تبدأ بموت المسيح عن الصليب، أن هو أيد إبليس أو الحياة القديمة لفترة معينة وبعديها هيحل، اللي هو ده في آخر الأزمنة زي ما قلنا هيبقى فيه أنبياء كذبة وهيبقى فيه اضطهادات للمؤمنين و فهو ده التفسير الأرثوذكسي للموضوع ده. طيب خلاص احنا فاضل لنا نقطتين او ثلاثة، هما قيامة الأجساد والدينونة واخر حاجة الحياة الأبدية. قيامة الأجساد، حد من شوية كان بيسأل هو انا هقوم بجسد شكله عامل ازاي؟ عايز اقول لكم برضو في مفسرين كتير اتكلموا في الموضوع ده، وفي بعض الآراء يعني فيها اختلافات، مفيش حد يقدر يجزم بشيء، لان زي ما قلت لكم اول الكلمه الموضوع محتاج اعلان مباشر، فاحنا هنستند على موجود في كتابنا المقدس واللي اتعلمناه من الاباء. معلمنا بولس في رسالته لاهل كرونسوس الاولى اصحاح 15 كان صريح جدا عن شكل الجسد، كان صريح جدا بيتكلم بيقول هكذا ايضا قيامه الاموات، يزرع في فساد ويقوم في عدم فساد، يزرع في هوان ويقوم في مجد، يزرع في ضعف ويقوم في قوة، يزرع جسم حيواني ويقوم جسم روحاني. هو ده التعبير اللي تستند عليه المسيحية، جسم روحاني. شكله عامل ازاي من غير تفاصيل ما نعرفش، لكنه جسد خفيف معايا، ما بيتأثرش بالجاذبية زي مثلا لما ربنا يسوع دخل عليهم من العلية وكانت الأبواب مغلقة. فجسد ليه سمات مختلفة، هيحتاج أكل وشرب؟ لا. كون ان المسيح اكل او شرب معاهم ده عشان يثبت لهم قيامته، دي قصه ثانيه. لكن الجسد ده بطبيعته ما بيحتاجش ايه لاكل ولا شرب ولا بيمارس غرائز معايا، مش محتاج الجنس عشان يتكاثر ولا لا 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 خالص، مش بيشيخ معايا. كل دي سمات هذا الجسد. الجسد المكمل بين الأموات سوف يتمتع بالفرح وعدم الفساد الذي يعكس مشاركته المفرحة في بهاء وكمال الله. قديس كيرلس الأورشليمي بيقول: لقد خلقنا الله من العدم، فليس هو قادرا أن يعيد الحياة لمن حل؟ ده اللي قلت لكم شوية، مش صعب على ربنا أبدا اللي خلقني من العدم من لا شيء إن هو يقومني برضو، إن جسد عادل ده في وقت من الأوقات هيتحد بنفسه ويرجع تاني شخص عادل، شخصي أنا كعادل، شخصيتي كاركتر بتاعي، ولكن في صورة لا تشيخ ولا تحزن ولا تجوع زي ما معلمنا يوحنا قال في سفر الرؤيا في إصحاح 21. وهنا نقطة مهمة جدا بقى، وده من ضمن الحاجات اللي أنا يعني فكرت فيها في أول قلتها لكم في أول الكلمة، اللي هي إيه؟ رجاء القيامة يحل مشكلة الألم. تهبنا القيامة قوة فوق الألام والضيقات وعذاب الأحزان وفرحا بالخيرات العتيدة. ده يوحنا ذهبي الفم. ناس كتير جدا مننا كشباب بيعانوا ويقعدوا يقولوا هو أنا لغاية إمتى هفضل في المعاناة دي، في الألم ده، في الاضطهاد ده، في حالة ال عدم إحساس الناس بيا والناس اللي بتضطهدني في شغلي و و و كل ده ليه آخر؟ كون إن أنا عارف إن أنا في يوم من الأيام هقوم بجسد ممجد وهبقى فرحان مع ربنا في وجود ملائكته والعذراء والقديسين، دي حاجة تصبرني وتعزيني. ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحاب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. وهنا نقطة مهمة قوي برضو ما بناخدش بالنا منها في وإحنا بنرتل قانون الإيمان، لما بيقول يدين الأحياء والأموات، هو يعني إيه الأحياء والأموات؟ خدتوش بالكو؟ فكرتوش؟ يعني يدين الأحياء والأموات؟ الأموات لأن هم هيقوموا بالجسد. طب والأحياء؟ الأحياء الكتاب بيوصف لنا أنه هما هيبقى في حالة من إيه بقى؟ من التغير اللحظي، ودي بطريقة برضو معجزية، من الجسد الحيواني بتعبير بولس إلى جسد روحاني، يبقى سنخطف جميعا معهم في السحاب. طيب الدينونة، يبقى أنا مت ونفسي راحت للفردوس أو الجحيم ومنتظر مجيء المسيح الثاني، ولما هيجي هو الديان العادل بقى هيدين. طيب في الدينونه بنقول ايه في القداس؟ لكي ننال بغير وقوع في دينونه من موهبتك غير المائته السمائيه بالمسيح يسوع ربنا. يبقى في دينونه، والاب لا يدين احد بل قد اعطى كل الدينونه للابن صراحه. يبقى في المسيحيه نؤمن ان الابن شخص المسيح هو الديان العادل. طيب في ثلاث حاجات من ضمن حاجات كتيرة يعني تخليني ما اقعش في الدينونة. ربنا يقول لي عدي يا ابني. ايه؟ واحد، الإيمان بابن الله صراحة. يوحنا قال الذي يؤمن به لا يدين، والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. يعني الإيمان بشخص المسيح هو ده اللي هيخليني أنا أتمتع بهذه الحياة اللي بعد الموت معاه. هنا أنا مش بتكلم بقى في مين بيخش السماء ومين بيخش السماء والجدل بتاع الطوائف أو الأديان، لا لا مش بتكلم كده. احنا مفروض نترفع عن الكلام ده يا شباب. الموضوع ملخصه ان اللي بيؤمن بالمسيح وشايف ان هو ده الشخص او الاله الحقيقي، ها، هو ده اللي السماء بتاعته ان انا بتحد بيه فقط. انت لا تؤمن بيه فانت اكيد اوتوماتيك مش هتبقى عايز تتحد بيه وتعيش معاه في السماء بتاعته، صح الغلط ده الف ب. فانا بقى مش انا الشخص اللي هيحكم فلان وفلاني اللي من الطائفه الفلانيه ولا الدين الفلاني ولا حتى ملوش دين هيخش السماء ولا يخش السماء. ماليش دعوه بالكلام ده خالص. في المسيح هو الديان العادل، هو اللي يحكم مين هيخش ومين ما يخشش، مين هيبقى معاه في حاله اتحاد دائم وفرح معاه ها، ومين اللي مش هيبقى معاه. انت اخترت بنفسك ما تبقاش معاه، خلاص مفيش مشكله، انت مش عايز تتحد بيه ولا على الارض ولا في السماء، دي بتاعتك معايا. فهي مش خناقه، اصل السماء دي مش مجموعه مكافئات وهدايا فانا بتخانق عليها معايا فاقول ده يخش وده ما يخشش. لا، الحاجه الثانيه اللي مهمه جدا اعمال المحبه. السيد المسيح في يوم من الايام فاجئ اللي كان بيوعظهم بحاجه مهمه قوي، حاجه خطيره جدا. بيقول ايه؟ ثم يقول الملك الذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي ابي، رسوا الملك المعد لكم منذ تاسيس العالم. أعبى يوصف لهم حاجات وكانهم بيقول لهم انتوا عملتوا فيا، انا يسوع عملتوا فيا كده. بيقول ايه بقى؟ جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريب فأيتموني، عريان فكسوتموني، مريض فزرتموني، محبوس فأتيتم إلي. فالأبرار هيقولوا له إيه؟ هيتفاجئوا، يقولوا له إيه ده؟ هو أنت إمتى يسوع كنت في الوضع ده؟ إنك مريض وجينا زرناك، أو غريب وأويناك، أو عطشان وسقيناك، إحنا مش فاكرين إن إحنا عملنا كده. فهو بيقول لهم ها؟ بما انكم فعلتم باحد اخواتي هؤلاء الصغار فبي فعلتم. عمل المحبه اللي انت بتعمله لكل شخص فكانك بتعمله فيا. ومن ضمن الحاجات كمان اللي هتخليني ما اقعش في الدينونه هي الايه بتاعت لا تدينوا كي لا تدانوا. الادانه نقطه خطيره جدا، خطيه خطيره جدا على فكره، احنا بنستهتر بيها وانا شخصيا بستهتر بيها. قد تمنعني من الملكوت. معايا؟ ثق ان الديان الوحيد العادل هو المسيح. سيب له بقى هو اللي يحكم. بلاش تحكم بالظاهر، او بلاش تحكم على اخوك في الخدمه، او بتحكم على الناس اللي معاك في الشغل او على اسرتك. معايا؟ سيبه هو هيحكم وهو هيتصرف. هو شايف ان ده ظالم فهيحاسبه، وده عمل كويس فهو هيكافئه. معايا؟ طيب، المسيح جه في مجيئه الثاني في مجده، واحنا قمنا بجسد نوراني ممجد وتمت الدينونه زي ما شفنا. تعال نشوف بقى اخر حاجه، الحياه الابديه. واللي يقرا سفر الرؤيا يرى بعض الانذارات، حاجات مخيفه، وفي نفس الوقت نهايه السفر في اخر اصحاحين نهايه مفرحه جدا. اتكلمنا بقى عن اورشليم السماويه والفرح اللي فيها. الكنيسة لم تعش الحالة الأخروية وكأنها حالة مستقبلية فقط. ده اللي قلت لكم أول الكلمة، ده البيز، نبقى متفقين إن أنا مش منتظر حاجة لسه هتحصل في المجيء التاني أو في الحياة الأخرى لا، أنت لازم تبقى دايق من هنا وعايش من هنا. لا علاقة لها بالحاضر، بل بالعكس عاشت الكنيسة هذه الحالة كواقع مدرك من خلال الحياة في المسيح والروح القدس. مهمة جدا الجملة دي، كلام تقيل ومهم. الكنيسة تعيش الحياة الأبدية حاليا في المسيح ومن خلال عمل الروح القدس. معايا؟ وهنا بقى زي ما قلنا بيتكلم رؤية 21 بيوصف المدينة المقدسة. والمسيح في حديثه الوداعي في يوحنا 17 قال تعريف حلو قوي للحياة الأبدية. قال إيه؟ وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. يعني الحياة الأبدية هي معرفة الآب والابن، ونكمل كده من خلال عمل الروح القدس. نعم، هي دي الحياة الأبدية. اوعى تفتكر انها حاجه تانية غير كده. تمام؟ طيب، معرفه الاب الاله الحقيقي وحده وقبول المسيح المعلم والذبيحه والكاهن والمخلص. وزي ما قلت لكم برده من شويه، الابديه لا تحد بالزمان او المكان، عشان ما نقعدش نختصر بقى اماكن والكلام ده كله، اطلعوا بره نطاق الكلام ده. الملكوت هو حاله اتحاد دائم بالله. بس ملخص بقى الكلمه، ان الحياة الأبدية اللي احنا هنعيشها دي هي عبارة عن حالة مش مكان. بقى ما نقعدش نقول اصلها تبقى تحت ولا فوق ولا فين، ما تقعدش تدور وما تقعدش تفكر، كل ده بره نطاق اذهاننا، بره نطاق عقولنا الضيقه المحدوده. لكن عباره عن ايه؟ حالتنا عامله ازاي؟ ها، هتبقى حاله من الاتحاد الدائم بالله. طب هتقول لي هنفضل نسبح بس؟ لا، في حاجات كتير انا ما اقدرش اقولها لك لان انا ما اختبرتش. بس اللي يقول اصلا انا هو تسبيح بس، انا ممكن نزهق. خلي بالك عزيزي ان احنا اصلا مش هنبقى بالجسد ده، هتبقى طلعت بره اطاق الجاذبيه والارض والزمن والكلام ده كله. معايا؟ في تسبيح، في تسبيح، لكن في نمو في المعرفه، نعم، في علاقات فوق مع العذراء ومع الملائكه ومع القديسين ومع ابويا لو شفته في الجسد وهكذا. في علاقات وفي تسبيحه وفي نمو في المعرفه وفي فرح وفي حب. مفيش بقى الحاجات اللي كان بتضايقنا هنا، في خطيه وفي حروب وفي جوع وفي عطش وفي حرب وفي زنا وفي هنتجوز ومش هنتجوز. مفيش الكلام ده فوق في السماء عندنا في المسيحيه. كل ده هنبقى طلعنا بره النطاق بتاعه. عشان كده بنقول الذي اعطى الذين على الارض تسبيح السرافين في القداس الغوري، من ضمن عملنا هيبقى عمل التسبيح. ولكن مش هو ده بس، عشان ما حدش يقول انا اصلا انا ماليش قوي في تسبيحه او في ترانيم. طب اللغه بتاعتنا هتبقى عامله زي ما حدش يعرف، نتكلم قبطي ولا يوناني ولا عبري ولا يهودي ولا ارامي زي المسيح كان بيتكلم، ما حدش يعرف. مش مهم اللغه هتبقى عامله ازاي، بس في لغه مشتركه هي لغه المحبه، ده نمره واحد. تمام، ربنا يدينا ان احنا نبقى مستعدين، وان الموضوع ده يبقى واخد ولو جزء من تفكيرنا، وفي صلواتنا نطلبه تملي. يعني لما نقول ياتي ملكوتك تبقى حاسسها وتقول يا رب نفسي، يبقى مطلبي الاول والاخير هو السماء. ربنا يدينا استعداد ونحط الموضوع ده في ذهننا يا شباب، نفكر فيه دايما. وسوري لو كنت طولت عليكم، ولالهنا كل مجد وكرامه. لو حد عنده سؤال الموضوع كان واضح قوي كده لدرجه ما فيش اسئله. طيب بصوا، احنا دكتور مينا هيقول لنا تنبيهين ثلاثه، وبعدين هنقول المديحه بتاعت الانبا بشويه عشان كان عيده امبارح، وطالب منكم طلب بقى. بعد ما هنقول المديحه هنقول اللحن بتاع ختام السؤتوكيات اللي هو يا ربنا يسوع المسيح حمل خطيئه العالم. عايزك تركز النهارده في الكلمات وما تقولهوش كما قوما عاده او كل مره بنقوله في نهايه تمجيد. نو انت واخد كلمه النهارده عن الحياه الابديه. شوف الكنيسه كيف تناجي يا صحة أو عرسها في هذا اللحن في ختام السوتوكيات اللي بنقوله كتير جدا واحنا مش مركزين، وازاي هيكون مجيء المسيح في مجده وهتكون الدينونة عاملة ازاي. معايا؟ ركزوا في اللحن النهاردة من خلال الكلمة اللي احنا قلناها النهاردة. دكتور مينا، دكتور مينا مش هنا؟